السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجلس جديد هو الحادي والأربعون من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الباب قد بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وباب هنا على الإضافة قولا واحدا: من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. فالإمام البخاري قصده في هذا الباب بيان أن قول اللسان عمل، وهو داخل في مسمى الإيمان. فقوله هنا، ولهذا احتج بتفسير جماعة من السلف لقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا عن التوحيد، وفي بعض الروايات عن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه هي التصديق باللسان، هي نطق الشهادتين، عمل اللسان يعني، وعمل اللسان هذا داخل في مسمى الإيمان. وقد وقع نزاع في هذا، سببه أن جماعة من المرجئة كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل، ومعلوم أن المرجئة لا يدخلون العمل في الإيمان أصلا، لكن كانوا كأنهم يحتالون يعني، إذا سئلوا قالوا الإيمان قول وعمل، فإذا استفصلوا وسئلوا عن معنى العمل هنا في قولهم الإيمان قول وعمل، قالوا عمل اللسان، يعني رجع إلى كونه قولا، فهذا مع كونه عي فيه تكرار معيب، وهو مخالف لأهل السنة، لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول، أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فبسبب هذا الذي وقع من المرجئة من بعضهم يعني، من إطلاقهم أن الإيمان قول وعمل، ثم يفسرون العمل بأنه عمل اللسان، فكده يرجع إلى القول، وما فيش عندهم عمل، هم بالفعل مذهبهم من الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لأجل هذا كره بعض السلف إطلاق إن عمل اللسان هذا، إن قول اللسان هذا عمل أصلا. وقد ورد في ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات عنه، ذكر أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه، وقال: هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني، إن قول اللسان هذا عمل يعني. يعني الإمام أحمد يقصد أن هذا الكلام لم يقله السلف. ليه؟ لأن ذريعة تشبث بها المرجئة في تمرير بدعتهم. الإمام أحمد كان حارسا أمينا على السنة، وكان مجاهدا ضد أهل الأهواء والبدع، وكان حريصا على سد الذرائع، ولهذا قامت مسائل كثيرة على ضفاف المسائل الأصلية، كما قامت مسألة اللفظ بالقرآن على ضفاف مسألة الإيه؟ خلق القرآن، مع أن مسألة اللفظ تحتمل يعني فيها حق وفيها باطل، ليس على إطلاقها باطلة، وقع بسببها فتن ومحن، وكان الذي أدى إلى ذلك التحرز وسد الذرائع، لأن هذا الباب إذا دخله الداخل ربما انجر منه إلى الوقوع في الخطأ البين، يكون مشتبه في الحقيقة في البداية ويحتمل، فإذا ساد وانتشر ربما جاء صاحبه إلى الوقوع في الخطأ المحض، فسد الذرائع. الإمام أحمد كان ينقل هذا القول عن شبابة بن سوار، ثم يقول إنه أخبث قول، وكان ينكره عليه جدا، حتى أنه بنى على هذا المسائل في المذهب، لأننا لا نحب الدخول في هذه التفاصيل ليست من بابنا الآن، وفحواها كلها ومبناها على أن قول اللسان ليس عمل. يعني في رواية أبي طالب، في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثا، طلق واحدة ونوى ثلاثا، قال بعضهم له نيته، واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقال أحمد ما يشبه هذا بالعمل، قال لا هذا ليس عملا، هذا قول اللسان ما هو بعمل يعني، إنما هذا لفظ المرجئة، يقولون القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية ولا هو من العمل. فهذا من أحمد بناء على الاحتراز الذي سبق في قوله من أن بإدخال أن إطلاق الأعمال على أفعال اللسان اللي هي الأقوال، يعني هذا عنده قول خبيث، لأن كما قلنا ذريعة احتج بها وتذرع بها المرجئة لتمرير باطلهم والتلبيس على الناس، مع أن الأعمال في الحقيقة الأقوال داخلة في الأعمال، وهذا مذهب كثير من السلف وهو صحيح إن شاء الله تعالى، ومن منع من ذلك فكما قلنا منع منه تحرزا وسدا للذرائع فحسب. وفي مذهب الإمام أحمد مسائل كثيرة بناها على ذلك، على اعتبار أن الأقوال هذه أفعال وأنها يدخل فيها النية، يعني أجراء مجرى الأعمال في إجراء النوايا عليها، وهذا منه إقرار بكونها داخلة في مسمى الأعمال. وله هذا كلام كثير قد فصله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الباب. وقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب الطلاق لهم، وقد صرح أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطلاق لهم بدخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأبو عبيد محله من اللغة معروف، وكلام العرب هو حجة في هذا الباب، يعني وكلامه فيه فصل، والمسألة تحتمل كثيرا، وقد جاء في قوله عز وجل ما يمكن أن يحتج به في ذلك، وهو قوله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وشاء ربك ما فعلون. فاحتج بهذا بعض العلماء على أن القول على التعبير وإطلاق الفعل على القول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلون، يعني هذا القول، فهنا في هذا إطلاق الفعل على القول، وهذا مراد البخاري من هذا الباب. مراد البخاري أن أعمال اللسان من ضمن الأعمال، هي عمل في الجملة ويدخل في مسمى في الإيمان. وقد خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في موضع آخر في صحيح، خرجه في موضعين فقط في الصحيح، موضع هذا الأول الذي في كتاب الإيمان في باب من قال الإيمان هو العمل، وخرجه مرة أخرى في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور، لكن ساق هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد بقريب مما هنا عن موسى بن سلمة التبوزكي وأحمد بن يونس. والحديث رواه مسلم أيضا من طريق منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد، وقد توبع إبراهيم بن سعد فتابعه على ذلك معمر، أخرجه من طريق الإمام مسلم من طريق عن محمد بن رافع عن وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الحديث، فتابع معمر هنا إبراهيم بن سعد في روايته لهذا الحديث، فالحديث متفق عليه من حديث الزهري. قال البخاري رحمه الله تعالى قبل الكلام على رواة هذا الحديث، قال في قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، العلماء قالوا في تفسير هذه الآية في معنى أورثتموها، مع أن الجنة لم تورث، الجنة تستحق، فهذا مجرد إعطاء، يعني الصواب من الجنة تعطى. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى أورثتموها؟ والميراث فيما معناه السائل يعني عند الناس إن هو ما انتقل من أصل أو فرع أو غيرهما إلى نظيره، يعني بطريقة من الطرق المعروفة في الشريعة، وهذا ليس حاصلا في الجنة. لما المراد هنا الحصول، هذه الجنة حصلتموها، أعطيتموها، كرمتم بها، منحتموها. فقيل عبر الله سبحانه وتعالى بلفظ الميراث لأنه لازم، لأن فيه شيء من اللزوم يعني. وكذلك هذا التحصيل تحصيل لازم، فهو في معنى اللزوم وفي معنى الاستحقاق الذي لا انفكاك عنه يعني، وهذا من مقصود به تثبيت الاستحقاق وتحققه تحققا تاما لا رجعة عنه، كما لا يملك المورث أن يمنع وريثه من ميراثه. قوله قول البخاري رحمه الله تعالى في سياقة هذا الإسناد: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. أما أحمد بن يونس فهو الإمام الحافظ الحجة البارع أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، وينسب إلى جده تخفيفا. يعني وفي الإسناد هنا قال أحمد بن يونس، وهو في الواقع اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وده مما يقع فيه كثير من الباحثين لا سيما المبتدئون منهم عند الترجمة لرواة الأساليب، فإن بعض الأساليب الرواية ينسبون إلى أجدادهم، فالطالب أو الباحث يقلب الدنيا على هذا الاسم أحمد بن يونس شيخ البخاري، ما يلاقيش، ما فيش حد اسمه أحمد بن يونس شيخ البخاري. شيخ البخاري أحمد بن عبد الله بن يونس، وكتب رجال عامتها مرتب على الحروف الهجائية، يعني ما أوله أحمد، كثير منها كذلك أو حتى على الطبقات، هو مهما يروح كده أو كده مش هيلاقيه في الكتب دي إلا أحمد بن عبد الله بن يونس. فده يعرف بالإيه؟ يعرف بالممارسة. هذا يعرف بالممارسة، وإن الطالب يكون عنده تصورات، إنه ممكن يكون الراوي منسوب لجده، ممكن يكون منسوب إلى جده كمان أحيانا، فإذا مارس هذا الأمر ربما يعني كان ذلك بابا للوقوف على ما يعثر عليه أحيانا. ولد أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي في سنة 32 و100 تخمينا، كما يقول الحافظ الذهبي، يعني ما فيش نص واضح على هذا، لكن هو من باب القرائن والشواهد وكذا ظهر ذلك يعني. سمع أحمد بن يونس من جده يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي ومن ابن أبي ذئب ومن سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وجماعة، وحدث عنه البخاري ومسلم، وهو من كبراء شيوخ مسلم، لأن تلاقي الطبقة اللي تروي عنه البخاري وعبد بن حميد وأبو زرعة كلهم من شيوخ مسلم، الذين يروون عن أحمد بن يونس البخاري وعبد بن حميد أبو زرعة الرازي إبراهيم الحربي يعقوب الفسوي أبو حاتم الرازي، كل هؤلاء طبقة شيوخ مسلم، كلهم من شيوخ مسلم، فمسلم يروي هو الآخر عنه ويوافق بذلك شيوخه، فيكون هذا الشيخ من أكابر شيوخ مسلم، أدركه على آخر يعني. وكان عارفا بحديث بلده، وقال الفاضل ابن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل عمن أكتب، قال ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال أبو حاتم: كان ثقة متقنا. أبو حاتم يعني شحيح جدا في الثناء على الناس، شحيح متعنت يعني في الجرح، ومتثبت جدا في التوثيق. فلما يقول كده في واحد كان ثقة متقنا، يعني فعلا هو كما قال أحمد بن حنبل ده شيخ الإسلام، يبقى ده فعلا شيخ الإسلام، ما يقولهاش كثير على أحد يعني. بلغنا عن الإمام الزهري يقول: بلغنا أو غيره عن أحمد بن يونس قال: قلت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما علمت، وإذا أتيت مالك بن مغول تحفظت من لساني، وإذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام، وإذا أتيت مندل بن علي أهمتني نفسي من حسن صلاته. يقول إن الشيوخ كل شيخ يرجع منه بفائدة عظيمة وبيؤثر في نفسه أثرا ما، ودي بركة الشيوخ، اللي ممكن صحيح الطالب يطلب العلم هكذا من الكتب أحيانا، وقد يفلح، ليس بالضرورة أن كل من طلب العلم من الكتب أفسد أو أساء، لا، بعض الناس طلب من الكتب وأفلح، ما في مشكل، لا سيما إذا كان نبيها مع كثرة الكتب والنظر والمقارنات وكذا يفتح له أحيانا، لا سيما كان يعني قد فتح له الباب وصار من أهل هذا الشأن. لكن بركة الشيوخ أن أثرهم أكبر من العلم، وليس علما فقط، إنما هو علم وخلق وأدب وسمت وهدي ودل، هذا ينتقل ويتوارثه الناس جيلا عن جيل. فأحمد بن يونس لما يقول: لما أروح عند سفيان الثوري أخذ نفسي بخير ما علمت، يعني ترتقي همته ويفعل العزائم العليا ما يترخص فيه ويعمل بخير ما علم وبأعلاه، ولما يروح عند مالك ابن مغول يتحفظ من لسانه، يكون حريص وحذر ويتورع عن أي كلمة، هو ده يتناقل، يعني هذه من هذه أخلاق تتناقل من المشايخ للتلاميذ، ولهذا يعرف أن هذا شيخ فلان أو ليس هذا شيخا، لأن هذه تتناقل، يعني لا يقال، لا يمكن تجد في الغالب، يعني خاصة في من أفلح من التلاميذ أن يكون أخلاقه على عكس أخلاق شيخه، هذا قليل أو شاذ، يعني لا سمع إن أحسن تتلمذ وأحسن شيخه المشيخة ولقنه كما ينبغي، وكان هذا الطالب موفقا. ويقول إذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام، كان شريك العاقل فيتعلم من عقله يستفيد ذلك يعني. وإذا أتيت مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاة، يعني إيه ما هذا الإتقان، أي شيء هذا، روعة الصلاة وإتقان العتام والإطالة، يعني إقامته على وجهها، فلا شك أن هذا يؤثر، هذا يؤثر كلما يرى الطالب شيوخه على أحوال حسنة، كلما تزداد ثقته فيهم، وكلما يستفيد من هذا شيئا من هذا شيئا حتى تكمل نفسه. مات أحمد بن يونس في شهر ربيع الآخر في سنة 27 و200 رحمة الله عليه. الإمام البخاري روى هذا الحديث عن أحمد بن يونس وقرنه بآخر، رواه عن اثنين، هذا قرنه بأبي سلمة بموسى بن إسماعيل. أبو سلمة موسى بن إسماعيل هو الحافظ الإمام الحجة شيخ الإسلام أيضا، أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم البصري التبوذكي. تبوذكي روى عن أعين الخوارزمي ومن صغار التابعين، أدرك صغار التابعين، روى عن أعين وهو منهم، وعن جرير بن حازم وعن شعبة حديثا واحدا، وعن حماد بن سلمة وبركة بن محمد بن زيد حديثا واحدا أيضا، وروى عن خلق كثيرين، وحدث عنه البخاري وأبو داود والباقون بقية الأئمة الستة عن رجل عنه احتاجوا لهم، حدث عنه من الستة البخاري وأبو داود، أبو البقية مسلم والترمذي والنسائي والمالكي يروى عن رجل عن موسى بن إسماعيل تبوذكي، وروى عنه كذلك حسن بن علي الخلال وحيى بن معين وأبو زرعة ويعقوب وجماعة، وكان من بحور العلم. الإمام أبو حاتم يقول كان ثقة لا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه، زي ما قلنا أن أبو حاتم لما يثني هذا الثناء العاطل يبقى بيتكلم عن شيخ الإسلام عادة، ما بيقولش الكلام الكبير ده في حد من عوام الرواة ولا الناس اللي هي الوسط، لا، الكلام ده يتقال فقط على الطبقة العليا لما شيوخ الإسلام أئمة الحفاظ، وقد كان أبو سلمة هكذا كما سيأتي. قال أبو حاتم كان ثقة لا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه. قال وإنما سمي التبوذكي لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليها مكان يعني، وهو الراجل نفسه كان يكره هذا الاسم، موسى بن إسماعيل كان يكره أن يقال له تبوذكي، وكان يقول لا جزي خيرا من سماني تبوذكي، أنا مولى بني منقر، إنما نزل ذلك قوم من أهل تبوذك فسموني تبوذكي، أنا مالي، أنا يقول أنا مالي بالحكاية دي، أنا رجل من قري من موالي بني منقر، فما إلا دخلي في تبوذك، وكان يعني يتضايق من هذا النسبة، لكن طبعا العلماء أخصوا في تسمية باب لأنه اشتهر بها، وحتى لو كان بيكرهها فده خلاص ده كان في البداية بقى، لكن ما عادش يعرف غير بهذا، فالتغاضي عن ذلك منه كان أولى، كما وقع لجماعة ابن علية برضو كان يقول لا جعلت في حل من قال لابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أم علية دي أمه اسمه أمه، وكان مشهور جدا بها، لو قيل إسماعيل بن إبراهيم ما كان حد يعرفه، ممكن يقولوا في 100 واحد اسمهم كده، فكان إذا أريد أن يعرف قيل له إسماعيل بن علية، قيل اذهبنا إلى ابن علية لأن عندي ابن علية، فالراجل كان يتضايق ما يحبش أن حد يناديه باسم أمه، يقول ما أنا لي أب يعني نادوني باسم أبي كالناس، بس هو خلاص اتعرف بهذا، فما عادش يصلح. الأعمش مفيش حد يتمنى أن يتقال له يعمش، لأنه فعلا كان أعمش، وخد بالك، وهذا يعني مما يعاب به، هذا شيء من الإشكال يعني، ولكن ما عاد يعرف إلا بالأعمش، اشتهر جدا بهذا، فتغاضى الناس في ذلك لأنه مما عمت به البال واحتيج إليه وصار التعريف لا يتم إلا به، فتسامحوا في هذا والله يغفر للجميع ويرحمهم. فتبوذكي نسبة إلى تبوذك أن هو اشترى فيها دارا أو أنه هو جاب الناس منها أعلوا عنده فسمي بهم، ويقال أن التبوذكي هو الذي يبيع رقاب الدجاج وقوانصها، يبيع القوانص ورقاب الدجاج اسمه تبوذكي، وممكن عشان كده هو كان متضايق ولا حاجة، الله أعلم يعني. الإمام يحيى بن معين له معاه المواقف الشهيرة مع موسى بن إسماعيل. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني. كان يحيى بن معين يهاب، كان يخاف منه جدا لأنه كان شديدا في الحق وفي الحفاظ على السنة، وكان لا يعبأ بأحد، ويعني كان يخشى منه جدا. كان الرواء والكذابون لا سيما الكذابون منهم الضعفاء يخافون من يحيى، بخلاف الإمام أحمد. فقد كان الإمام أحمد رجلا هادئ الطبع، يعني لا يقابل أحدا مما يكره، بخلاف ابن عين ممكن يضرب على طول يعني. فيحيى بن عين بيقول: ما جلست إلى شيخ إلا هبني. إن قال طبعا هم كلمة كلماتهم، ناقد لو طعن في حديث الشيخ وقف حال الشيخ خلاص يعني. لو يحيى بن عين طلع وقال إن فلان هذا من الرواة المشايخ حديثه ضعيف، خلاص وقف حاله، أو هذا متروك، ضاعت رحلته، ضاع عمره. ممكن يكون بقى 40 سنة شغال عمال يلف ويدور الدنيا ويكتب، ورأس ماله الدفاتر اللي بيراها للناس دي. فلما يطلع واحد زي ابن معين ولا زي أحمد ولا زي شعبة ولا حد يقول إن فلان هذا لا تحل الرواية عنه، طب يعني عمل يبقى كده حاله كله خرب بيته يعني، معناه ما بياخدش حاجة صحيح، نور الحديث كله مجانا، بس هذه يعني حياته، فكده حاله يوقف. فكانوا يخافون من النقاد لأنهم يقدروا في لحظة يدمروا مستقبلهم بحق مش بباطل. ولا يجتمع رجلان من أهل العلم من الجرح فلا على تعديل ثقة على تعديل ضعيف ولا على تجريح ثقة. ممكن يختلفوا على حتى هو لو حد الوقت ما ممكن يظلمه أو ما يكونش واخد باله أو يكون غلط ماشي، بس أين البقية؟ فين بقية النقاد؟ يعني خلي يحيى غلط في واحد وحكم عليه خطأ، أين أحمد وأبو زرعة وابن وارة وابو حاتم ويعقوب وابن المديني؟ ما في غيره، مش أحمد بس وابن معيسن وابن في العالم يومئذ. لكن لن يجتمعوا على الغلط، لن يجتمعوا على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف أبدا، كما يقول الحافظ الذهبي في ذلك، وهو من أهل الاستقراء التام في هذا الشأن. فعباس بيقول عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني، خاف مني أو عرف لي، عرف لي مقامي، عرف أعد قدام مين. ده أنا يحيى بن معين، وبعدنا يحيى بن معين كما قال أحمد: هذا رجل خلقه الله لهذا الشأن، ده مخلوق حديثي مش علاقة في الدنيا غير الحديث. يقول: ما خلا هذا الأثرم التبوذكي، ما خلا عدا هذا الرجل أبو سلمة داود، الرجل ده ما كانش بيخافني خالص، أنا كنت بخاف مني. قال عباس: فعددت لابن معين ما كتبنا عنه 35,000 حديث. ده راوي واحد بس من شيوخ ابن معين، من كتب عنه 35,000 حديث، يعني قد مسند الإمام أحمد بن حنبل كله كده، قد المسند كاملا وأكثر شوية صغيرين، مسند كله 30,000 ولا حاجة. ده كتب عن شيخ واحد، فكيف ببقية شيوخه؟ وعشان كده بقول لك أنا أحفظ مليون مش صعبة، ده راوي بس واحد 35,000، وراوي ثاني يقول لك 30 و20 و5، يعني فالموضوع كان الناس كانت قاعدة كده مخصوص، وكانوا يتتبعون حديث الرواة لا سيما المشاهير منهم. في رواة وسط ما له قيمة يعني، وفي رواة ثقاع تدور عليهم الأسانيد، لابد يضبط حديثهم ويحفظ ويعرف تفاصيله. قال الحسين الرازي: سألت ابن معين عن أبي سلمة فقال: ثقة مأمون. كلام ده كلام كبير قوي، لأنه خبر حديثه وسمع منه كثيرا جدا وأخطره وعرف قدره، فقال: هذا ثقة مأمون. قال ابن المديني: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه ضرورة. اللي تقاعس أو تلكأ في الكتابة والسماع من أبي سلمة حيضطر رغم أنفه يروي حديث أبي سلمة عن رجل عن أبي سلمة، حيروي عن تلميذه سلمة، لأنه حديث لا يستغنى عنه، حديث مهم جدا. ولا هذا ما وقع لمسلم، الإمام مسلم يعني توانى في لقي أبي سلمة، ما اهتمش قوي، توانى يعني تشاغل وكان يروح لي وكده بس فاته، فاضطر أن يكتب عن رجل عنه، فهو مسلم يروي عن رجل عن أبي سلمة أبو زكي، ما يقدرش يستغنى عن حديثه. وهذا ابن المديني قالها قبل ذلك، قال: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، يعني مش هيقدر، لازم يروح يروي أحاديثه ولو بالواسطة عنه ضرورة، لابد، ما يقدرش يستغنى عنه. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وانتم شفتوا المعين الله عنه واحده بس حاجة 30,000. وقال ابن حبان: كان من المتقين. وقعت القصة الشهيرة حكيناها مرارا مع الإمام يحيى بن معين، والتي رويها محمد بن سليمان المنقري البصري. قال: قدم علينا يحيى بن معين فكتب عن أبي سلمة، كتب عنه كثيرا، فقال له: إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب. ويحيى بن معين كان جريئا في الحق، لا يعني يمنعه شيء قط قط، من التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديثا واحدا يفعل أي شيء ولا يجوز عليه حديث ما يعدهوش ولا يتهاون، يعني حاجة عجيبة جدا، ولو علم أنه يخسر في هذا الموقف هذا الشيء أو يضرب أو يهان ما عندهوش مشكلة. هو قصده الأول التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وموقفه الشهير مع ابن عين فضل كان وغيره معروف يعني. فكتب عنه 20,000 حديث، ثم قال له، قال لأبي سلمة: أريد أن أذكر لك شيئا، أنا عندي استفسار، حسألك سؤال بس ما تزعلش، لازم أسألك، فيش حل ثاني، وهو عارف أنه هيزعل، فلذلك يقول له فلا تغضب، ما تزعلش. قال: هاتي خير. قال: حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر، حديث الغار لم يرويه أحد من أصحابه، ما فيش حد من الناس اللي تروى عنك روى هذا الحديث، يعني فكأنه ليس من حديثك، شكلك ما سمعتوش، يعني أنا أعرف من اللي بيروي عنك، ما فيش حد رواه، إنما رواه عفان وحبان، ولم أجده في صدر كتابك، مش موجود عندك في صدر الكتاب، إنما وجدته على ظهر الكتاب، يعني كأنه ملحق، يعني عايز أقول له إنك أنت إيه، دي كلمة كبيرة أوي ده كده، يعني لكنه بيتهم إن هو ادعى سماعه أو سرقه أو يعني أو لم يتثبت، يعني موضوع صعب خالص كده، يعني إيه ملحق؟ هذا ليس في كتابك، ده ملحق على الظهر، يعني كأنك أنت إيه ما سمعتوش ومزوده كده، والدليل إن مفيش حد رواه عنك، ده حديث عفان وحبان، أنت إيش دخلك فيه؟ شكلك كده توهمت ولا الله أعلم اللي حصل لك كتبته بره. طبعًا هذه فسألك وأقول له لا تغضب، أقول لك حاجة بس ما تزعلش، بس لازم أقول لك ما أقدرش أعديها دي، ما ينفعش. قال له أبو موسى: فتقول ماذا؟ يعني عايز تقول إيه حضرتك؟ أيوة المطلوب يعني. قال له ابن معين: تحلف لي أنك سمعته من همام كده، مفيش أي مواربة، أنا عايز أتأكد إنك سمعت، لو أنا أنت حدثتني بيه لم أقنع، احلف لي بقى، احلف إنك سمعته من همام. للدرجة دي حاجة صعبة جدا حقيقة في مثل هذا الرجل شيخ الإسلام، يقول له احلف لي، يعني أنت مش مصدقني أنا كذاب أنا ولا إيه؟ أنت احلف إنك سمعته؟ فقال له أبو سلمة: ذكرت أنك كتبت عني 20,000، يا أخي أنت لسه كاتب عني طول هذه المدة 20,000 حديث، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث واحد، لو أنا صادق في 20,000 أحتاج أسرق حديث؟ أنا رجل غني عندي حديث كثيرة أوي، ثقة كثير الحديث كما يقول ابن سعد، وأنت لوحدك بس كاتب عني حاجة وعلى حاجة 30,000 حديث وكلها أنت مصدقني فيها كلها، ده بس الواقف في زورك حديث ده بس، لأن كنت صادقا في 20,000 أكذب في حديث؟ محتاج أنا أكذب في حديث؟ فين؟ وإن كنت عندك كذبا، رجل كذاب، ما ينبغي أن تصدقني في 20,000، تكتب عني 20,000 عن كذاب وتضيع وقتك وترمي به في النهاية وتسجد به التنور وتنضش به الخبز كما تقول في غير ذلك؟ مش منطقي الكلام ده خالص. ثم قال له: برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثا، يعني امرأة أبو سلمة، يقول يعني امرأة طالق، إن لم أكن سمعته من همام، يعني أنت عايز تحلفها تبقى خذها يا سيدي، يعني يكون يقول علي الطلاق من مراتي سمعت من همام، ووالله لا كلمتك أبدا، وده آخر كلام بيني وبينك، أنت اضطرني إلى أن أحلف لك على حديث واحد وقد سمعت مني 35,000 أو 20,000 ما في هذه الرواية؟ لا لا، فراجل صعب أوي، لا تعامل، ما ينفعش، لا كلمك أبدا، وقاطعه بسبب هذا. فهذا يدل على تثبت الرجل وعلى قوة يقينه في نفسه، وأنه رجل ما ليس بالهين الشأن، وخوف ابن معين منه يدل على رفعة مقامه عنده، وابن معين من هو؟ ابن معين هو ابن معين. قال حاتم بن ليس الجوهري: كان أبو سلمة أحمر الرأس واللحية يخضب بالحناء، وكان خضراء بن أبي عروبة وحفظ عنه السائل، مات في رجب سنة 23 و200 رضي الله عنه ورحمه. أحمد بن يونس وأبو سلمة روي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سبق ترجمته قبل هذا معنا، وهو ثقة مستقيم الحديث، روى عن أبيه إبراهيم سعد بن إبراهيم، وروى عن الزهري، وروى عنه أبو داود الطيالسي وابنه يعقوب وأبو الوليد وأبو عمر الحوضي وأحمد بن حنبل وجماعة، هو ثقة مستقيم الحديث. وإبراهيم بن سعد يروي هذا الحديث عن الزهري، والزهري ده إمام الأئمة وسيد الحفاظ، وقد سبقت ترجمتهم مرارا. ولذا ولدنا كده وقتا يعني ليس فيه تراجم كثيره، ممكن نعيد تراجم يسيره لهم لهؤلاء المشاهير او ناخذ نتفا منها حتى لا تغيب عنا. يعني عن سعيد بن المسيب، وده اول مره يذكر فيها سعيد في صحيح البخاري، هذا اول موضع يذكر فيه ابن المسيب او ابن المسيب، ياتي بالفتح والكسر رحمه الله عليه ورضاه في هذا الكتاب. هو سعيد بن المسيب بن حزم بن ابي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظه الامام علم ابو محمد القرشي المخزومي، عالم اهل المدينه وسيد التابعين في زمانه. وابن المسيب هو سيد التابعين، افضل التابعين على الاطلاق سعيد بن المسيب، لا يوجد لا 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 يعني لا يلحقه احد في هذا. ولد لسنتين مضتا من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وخلال 4 سنين مضت وولد بالمدينه. وقد ذكر وروي عنه باسناد فيه كلام وان كان ثابتا من طرق اخرى انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جده وجده المسيب بن ابوه المسيب بن حزم، فنفسه سال جده حزم قال له ما اسمك؟ قال له حزم، وابوه صحابي ايضا، ابو سعيد صحابي وجده كذلك. فقال له ما اسمك؟ قال حزم. قال انت سهل، نفسه كان يعرف انه غير الاسماء الصعبه، نفسه كان يحب التفاؤل ويحب الاسماء الحسنه، واذا سمع اسما سيئا غيره. فساله انت اسمك ايه؟ قال اسمي حزم، الحزم هو الغليظ من الارض عكس السهل. فقال أنت سهل، حزن ليه؟ أنت سهل إن شاء الله. فقال حزن وأساءت العبارة يعني، لا أغير اسما سمانيه أبي، ما بغيرش اسمي، أنا اسمي حزن يعني حزن. قال سعيد فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، فلا زال فينا هذه الغلظة بسبب تمسك جده بالاسم ده. النبي يقول له أنت سهل، يقول له خلاص أنا سهل بقى، لكن يتمسك يقول له أنا حزن، ما غيرش اسم أسميه أهلي. فلا تزال هذه الحزونة تعرف في آل المسيب بن حزم. وقد رأى سعيد عمر بن الخطاب، وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأم سلمة وخلقا من الصحابة، ويقال سمع من عمر ويقال لم يسمع لأنه ولد في عهد عمر وكان صغير السن يومئذ، فقد رآه يقينا لكن هل سمع منه في هذا الكلام يعني. وكان ابن المسيب زوج بنت أبي هريرة، فهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة لأنه زوج ابنته. وروى عنه خلائق من الأكابر، روى عنه الزهري وقتادة وعمر بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وشريك بن أبي نمر وجماعة من أكابر من الكبار يعني. وكان سعيد ممن برز في العلم والعمل، فتح له في العلم والعمل ليس العلم فحسب. فعن ابن حرملة عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، يقول 40 عاما لم يذهب إلى المسجد فيقابله الناس، يكون حتى نفسه يقول بعد هذا ما أذن المؤذن إلا منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن للصلاة منذ 30 سنة إلا وأنا داخل المسجد، فلم تفوت صلاة الجماعة قط 40 سنة. حتى انه لما ضاقت به الامور بسبب محنته التي وقعت له مع بني مروان، قيل له الزهري نفسه قال له يعني اخرج ما تقعدش هنا، اطلع الى الباديه اردم. قال فكيف اصنع صلاه العتمه والعشاء العتمه والفجر؟ اما اروح اقعد في الصحراء وفي الباديه اصلي مع مين الجماعه بتاعت الفجر وجماعه العشاء دي؟ اصلي لوحدي؟ فده كان مما يمنعه من الخروج ومن الذهاب بعيدا عن موضع الاشكال عنده يعني. قالت ما حتى ضرب فعل ومثل به يعني ضربا، لكنه لم يكن يقدر على ترك الجماعه، كان امرا بالنسبه له عسيرا يتحمل الايذاء والضرب لكن لا يترك الجماعه، يقول فكيف صلاه العتمه والصبح واروح اصليهم فين دول وانا في الصحراء يعني. وكان كذلك يسعد الصوم، كان كثير الصوم. وكان أعلم الناس بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر وعمر، كما يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني، أعلم الناس بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. وكان ابن عمر وهو من الصحابة يثني على ابن مسيب ويقول هو والله أحد المفتين، وكان يفتي والصحابة أحياء مع أنه من التابعين، ابن مسيب تابعي من كبار التابعين، وكان يفتي والصحابة متواجدون متوافرون، وكان ابن عمر يقول والله أحد المفتين، الله وعدم دليل القدر يعني. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره والإمام الشافعي وجماعة مرسلات ابن المسيب أصح المراسيل، حتى الأحاديث التي لا يسندها ابن المسيب يقول فيها عن رسول الله مع أنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيروي عن صحابة ما يسقط فيه الواسطة بينه وبين صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونها مرسل. حديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن في حد في النص. وجماهير العلماء من المحدثين على أن المرسل ضعيف للجهالة بحال الواسطة، إن مش عارفين من اللي في النص دوت، قد يكون التابعي سمع صحابيا، الصحابة كلهم عدول، لو احنا واثقين إنه سمع صحابي خلاص الحديث يكون صحيح، مش لازم يقول اسم الصحابي، فالصحابة كلهم عدول حتى من لم يسمى منهم عدول، ما يشترط نعرف اسمه يعني، لو قال حدثني صحابي أو رجل من الصحابة لما يذكر اسمه فهو حجة. فالحديث المرسل التابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقولش من اللي قاله هو، ما شافش في واحد في النص، الواحد ده قد يكون صحابي ولو كان هذا الاحتمال هو الراجح وهو الواقع لكان حديثه صحيحا، لكن هناك احتمال يكون صحابي ويكون تابعي، زي وقد وقعت الروايات عن التابعين بعضهم عن بعض لغايه اربعه، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وممكن اكثر كمان شوي. ففي احتمال، هذا الاحتمال يمنع القول بتصحيح حديث المرسل ويجعله ضعيفا على الاحتياط عند المحدثين يعني. ومع ذلك مراسيل ابن المسيب لها وضع خاص. ليه؟ لأن العلماء تتبعوا أحاديث التي أرسلها فوجدوه لا يسند إلا عن ثقة، إذا أسند أو لو تكلم وذكر الواسطة لا يدخل إلا الثقة، فهو إذن إنما يختصر فحسب، يختصر أو يذاكر أو كده يعني، فمش قصده بها شيء، واللي ساقط هذا في الإسناد صحابي في الغالب أو ثقة مثله يعني. وبالتالي مشوا مراسيل ابن المسيب وصححوها، قالوا هي أصح المراسيل أو هي الصحاح كما يقول أحمد وغيره. وقد تواتر ثناء العلماء عليه كثناء عاصرا كثيرا جدا، وترجمته مطولة، وأنا بحاول يعني كده أن أنا إيه أقفز فيها قفزات وأخذ بعض الأشياء يعني. فكان ابن المسيب كثيرا ما يقول في مجلسه اللهم سلم سلم، كانت هذه كلمة غالبة على اللسان، لازمة من لوازمه يعني، يقول دائما سلم سلم، اللهم سلم سلم. وقال معن سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد حتى يسمع حديث واحد من أحد الصحابة أو كبار التابعين أمثال، يسير الأيام والليالي، وهذا تعب شديد. وقال قدامة بن موسى كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وقال علي بن الحسين ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه، وثلاثة كما قلت كثير جدا يعني. وكان عزيز النفس صادعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، وقعت له مواقف قصيرة مع خلفاء بني أمية مع عبد الملك ومع أولاده مع بعض أولاده من بعده، وكان فيها كجبل حتى أنه ضرب وفعلت به الأمور التي لا تليق بأمثالنا العلماء، ولهذا كان له موقف سيء جدا منهم. كان كما يقول الذهبي قال كان عند ابن المسيب أمر عظيم من بني أمية وسوء سيرتهم، وكان لا يقبل عطاءهم، كان واخذ منهم موقف صعب جدا لا يناقش فيه أبدا، كان في نفسه منهم شيء عظيم لسوء سيرتهم، وكان لهذا لا يقبل عطاء منهم، وكان متعكفا عن ذلك يعني. حتى الحجاج كان بخاف منه، الحجاج الذي ما كان بخاف من أحد، هذا اللي قتل الصحابة ومثل ونكل بالتابعين كان يخاف من ابن المسيب، فهو نفسه يعني. قيل لابن المسيب كما يحكي ذلك عن علي بن زيد يقول قيل لسعيد بن المسيب ما شأن الحجاج لا يبعث إليك، مش بكلمك خالص، مش علاقة بيك ليه، ده مش سايب حد في حالك ولا يحركك ولا يؤذيك. فقال والله ما أدري، ما أعرفش، الحمد لله بركة يعني، إلا أقول احتمال يكون السبب الآتي هذا، إلا أنه دخل ذات يوم للمسجد مع أبيه وهو صغير فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، الحجاج لما أبوه مرة دخل الجامع ابن المسيب يعرف، فدخل يصلي صلاة سريعة ما يتقنها يعني. قال فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج قال فما زلت أحسن بعدها صلاتي، من بعدها علمت أنه بصلي كويس خالص، ومن بعدها هو بخاف من زعيم المسيب، عامل له حساب يعني، خايف يرمي من حصى ثاني ولا حاجة، ولهذا كان كافا عن مكان يقيم، وهذا من لطف الله تعالى بسعيه. وقعت له كما قلنا مواقف كثيرة يعني تدل على قوة نفسه وشدة بأسه فيما يراه أنه الحق. وكذلك اشتهرت قصة مشهورة عنه تزويج ابنته من كثير بن المطلب بن أبي وداعة، وقد رواها أحمد بن أخي ابن وهب وتفرد بها، والرجل هذا فيه ضعف، أحمد بن أخي بن نوام فيه ضعف مشهور، وإن كان مسلم خرج له تجربة، لكن هو في الجملة فيه كلام، ولذلك ممكن يعني من الناس من يشكك في تفاصيلها، وإن كانت ذكرت لها روايات أخرى من غير فريق، لكن ليس بهذه التفاصيل المشهورة التي يرويها أحمد بن أبي بن أخي بن وهب. فهو يروي عن عمر بن وهب، عن عطاف بن خالد، عن ابن حرملة، عن ابن أبي وداعة، يعني كثير بن مطلق أبي وداعة. قال: كنت أجالس ابن المسيب ففقدني أياما، كان كثير الملازمة له، فجأة ما كان ما عادش يحضر، فجئته بعد أيام، فلما جئته قال: أين كنت؟ أنت ما بتجيش ليه؟ قال: توفيت أهلي، ماتت امرأتي يعني، فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ مش تقول كنا جينا معك تصلي عليها ونقف معك يعني في هذا الموقف الصعب. ثم قال: هل استحدثت امرأة تزوجت يعني؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني؟ وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، كل اللي أملكه درهمين ثلاثة ولا حاجة، ما فيش فلوس يعني خالص، مين ورجل يعني أرمل يعني واخد بالك، فمين يزوج واحد حد كده سوابع وكمان ما معهوش فلوس، تجيش يعني ما فيش حد يقبل على مثلي. فقال المسيب: أنا أزوجك. وكان ابن المسيب قد طلبه عبد الملك وخطب له ابنته هذه لبعض ولده فأبى، ولهذا ظل عبد الملك يحتال له حتى ضربه 100 صوت، أخذ يتلكب له كده في حاجة لا يتوقعه في كلمة ولا بتاع، وضربه 100 صوت بسبب أنه تنثنى عن تزويج ابنته لبنت أمير المؤمنين ويزوجها لهذا المسكين الذي يقول: من يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال: أنا أزوجك. قال: وتفعل؟ لا، مش ممكن، مش مصدق طبعا لهذه ابنة من؟ ابن المسيب أفضل التابعين، سيد أهل زمانه، شيخ قريش وعالمها يومئذ. قال: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة النكاح يعني، وزوجني على درهمين، المهر درهمين، أو قال 3 اللي هم حلته يعني. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، الدنيا مش سيعاني، هطير في الفن، هطير يعني من الفرح. فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين. طب أنا راجل بقيت عريس أهو فجأة كده من غير ما أخد بالي يعني، طب عايز أعمل بقى، أجيب بقى حاجات وكده أصنع ما يصنع عندئذ، فمحتاج فلوس أجيب منين؟ فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا الموجود، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، ما جاش في بالي إطلاقا لا هيجي على البيت وسعيد المسيب، له 40 سنة ما رؤي إلا في بيته أو في المسجد، من البيت للجامع ومن الجامع لبيت 40 سنة، لا يزور حد ولا حد ولا كلام من ده، ملوش في الحاجات دي، منشغل بأمر نفسه. أقول: أنا الراجل ده عارفه 40 سنة ما راحش لحد من البيت للجامع، فلما يجي واحد يخبط ويقول لي ابن سعيد، مستحيل يجي في بالي هو ابن المسيب، ما عملهاش قبل كده مع حد عشان يعملها معايا يعني. قال: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، قلت رجع في كلامه لما فكر كويس، قال: أنا أبيع البنت كده برخيص وأديها لواحد ما حبتوش حاجة، وأكيد روح البيت قال لها ما ينفعش وكده، وده اللي عملته دوت ما تجيش، وأنت بتبيعنا برخيص، والكلام اللي إحنا بنفهمه ده ونشوفه فيما هو أقل من هذا بمئات الألوف من المرات. قال: فقلت: ظننت أنه قد بدا له، بدا يعني إيه يعني، رجع فكر وقال: لا ما ينفعش، أرجع في كلام أحسن. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ تجي لي انت ليه؟ انا كنت ابعت لي وانا اجي لك. قال: لا، انت احق ان تؤتى، مثلك يؤتى، انك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت ان تبيت الليله وحدك وهذه امراتك. طلع جايب العروس وجاي، فاذا هي قائمه من خلفه في طولك، ثم اخذ بيدها فتعها في الباب، دخلها في الباب، ما دخلش يشرب الشاي معاهم ويقعد، ورد الباب، قال عروسته ومشي. فسقطت المرأة من الحياة، لأول مرة تطلع بيت غريب، وهذه بنت ابن المسيب، وذلك العصر الذهبي للحياء والعفة، فوقعت من طولها ما تحملتش، فجأة كده من غير لا سلام ولا كلام، من الباب للباب ولا من الدار للنار زي ما بيقولوا، فهي وقعت من طولها، فاستوثقت من الباب، قلت أقفل الباب كويس، ثم وضعت القصعة في ظل السراج كي لا ترى القصعة فيها ما فيهاش غير خبز وزيت هتتخاطط وراجل ده مش لاقي ياكل ده ما عندوش حاجة خالص وانا عايش بقى على الخبز والزيت والحاجات دي فخبيت الحاجات البلاوي دي في ناحية كده عشان يعني ما تتخضش من أولها كده أول مرة تيجي عندنا. قال ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران عتاد على الناس فجاؤوني فقالوا ما شأنك خير إيش اللي جرى فأخبرتهم ونزلوا إليها عشان يعني إيه يعملوا لها يعني يحتفلوا بقى دي عروسة وكده يعني وبلغ الأمر أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أصلحها إلى 3 أيام قلت له ما عرفكش ولا كلمك أبدا طول عمري لو جيت ناحيتها تتركها لي 3 أيام حتى أصلحها وأزينها ويعني أهدئ من روعها كده ما ينفعش تيجي إزاي كده فجأة على طول ما تجيش يعني ما ينفعش. قال وأصنع بها ما يصنع بصالح نساء قريش دي امرأة ده بين السيد أهل قريش وسيد التابعين سيد وعالم أهل المدينة إزاي كده ما فيش على فرح ولا حاجة ولا حد يعني يصنع لها ما يصنع بالعروس ما ينفعش ولزمك عليه إنه ما فيش كلام 3 أيام وأخذتها منه فعلا. قال فأقمت 3 ثم دخلت بها فإذا هي أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. وحط تحت ديها نقاط كثيرة جدا مع علمها وفضلها ورفعة شأنها وكل الحاجات دي أعرفهم بحق زوج. بعض الناس بعض الأخوات لما يكون عندها بعض العلم ولا لسه ومتوعة لا ما فيش أصلا في إلا اليسير للنادر يعني يحملها هذا على عدم القيام بحق زوجها فكر الموضوع يعني ايه لا ما احنا كده بقى ما فيش اي يعني ما ينفعش مقامها لا يسمح بهذا. نسمع في الشكاوى كثيرة صراحة لا سيما من بعض اللواتي يقالن انهن مشتغلات بالعلم وفي هذا نظر وهذا لا ينبغي حقيقة ابدا بالعكس العلم ينبغي ان يحمل المرأة على مزيد من حسن التبعض لان هذه يعني هذا هو هذه زكاة العلم ان يظهر على طالب العلم وعلى العلم فيؤدي به الخير. فمكثت شهرا لا آتي ابن المسيب عاد عندي اتفاق انا عايز العلم ابن المسيب معايا بنته في البيت بتعلم منها فانا اروح اعمل ايه. قال فمكثت شهرا لا آتي سعيدا واروح اعمل له ايه خد بالك ما اخذت اللي انا عايزه بقى خلاص. قال ثم اتيته فهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس خف الناس ومشوا. فلما لم يبق غيري قال لي ما حال ذلك الانسان عامله ايه البنت اللي عندك. قال قلت خير يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو على أفضل ما يكون يعني أهديتنا هدية. قال إن رابك شيء فالعصا لو في حاجة مش عجبك اضرب. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم ده دفعه هو المهر كده كمان كان رايح مشتري حد سلفه 20,000 كثير هذا هو كثير ابن أبي ابن طلب ابن أبي وداعة كما ذكرنا وهو أبوه من مسلمة الفتح وهذه القصة كما قلنا وعلى حلاوتها وحسن عبارتها إلا ما تفرد بها عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو فيه ضعف واحتج به مسلم فالأمر يحتمل يعني. وكان سعيد أعلم أهل زمانه بتعبير الرؤى والتعبير ذا علم ما هيش فهلوة يعني كما هو الحاصل النهاردة أي أحد كده قاعد بيعبر يقول لما يشوف حاجة يشوف أقرب حاجة لها ويقول عليها لا مش كده خالص ده علم وإلهام وفتح من الله تعالى لا ينبغي أن تصدر له إلا أهله وإلا ما رزقه الله تعالى ذلك من أهل الصلاح والتقوى والستر لكن هؤلاء المهرجين على كثرتهم ليسوا بشيء وأصبحت بضاعة صناعة ما لا صناعة له كل واحد قاعد عمال إيه يخرف ويقول لك أنا بعبر الرؤى. وابن المسيب كان أعلم أو من أعبر الناس للرؤية أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخذته أسماء عن أبيها فهو عنده سنده في التعبير خذاه عن أسماء وأسماء ورثت في ذلك علم أبي بكر وكان أبو بكر أعلم الناس بالرؤية وتعبيرها. وعسى أسرد لكم شيئا من مما عبره لتعلموا أن التعبير هذا إلهام ما فيش علاقة بين اللي بتشافه باللي بتقال مش النهاردة اللي جماعة اللي بيعبروا بياخد أي كلمة تقول له أي حاجة شفت أن أنا كنت في المنام طبعا أكثر الناس حلما ورؤى للنساء في ناس عشان على الأحلام بس تقول لهم إحنا حلم تعرفش ازاي يعني كل يوم حلم ده حاجه عجيبه جدا عايشين في الاحلام كثير يعني هذا في النساء أكثر منه في الرجال، وإن كان يقع على الطرفين بلا شك. ففي ناس عايشين على الأحلام، هي تتحرك حياتهم الأحلام، فتروح تقول للشيخ والله أنا شفت في المنام إن أنا لابسة أبيض أبيض، ولا هتتجوز ولا أنا متجوزة ولا بعد تخلفي، مش محتاج يعني كده على طول الجواب جاهز على حسب ما يطلبه المستمع، شوف هي محتاجة إيه عايزة إيه وشوف لها تأويل ليه وتمشي الأمور على كده. فاللي ما يعرفش أفضل يسكت ويحمل لسانه وإيه وسمعه. عن عمر بن حبيب بن قليع قال: كنت جالسا عند ابن المسيب يوما وقد ضاقت بي الأشياء، ضاقت بي الدنيا، محتاج فلوس ومش لا أعمل، ورهقني دين، فجاءه رجل فقال: رأيتك أني أخذت عبد الملك بن مروان، كان ساعتها الملك الأمير، فأضجعته إلى الأرض وبطحته، عملت له لمس أكتاف يعني، فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد، ودقيت في ظهره أربعة أوتاد، وخلاص لزقت في الأرض ودقيت في ظهره أربعة أوتاد. قال: ما أنت رأيها، ما أنت رأيتها، مش أنت شفت الرؤية؟ قال: بلى أنا اللي شفتها. قال له: مش ممكن تكون أنت اللي شفتها، حتى من الآخر، من رأى هذه الرؤية؟ من اللي بعدك؟ قال: لا قال أقول لك أنا؟ هو عارف الرؤية دي لا يراها إلا واحد بس في ذلك الزمان، لأن تأويلها ما تكفش على شخص واحد فقط هو غريم عبد الملك يومئذ. قال له: أنا شفتها. قال له: هقول لك أنت مين اللي شفتها، فأنت قول من نفسك أحسن يعني، أخبرك أو أخبرك؟ لا لا، قال: لا أخبرك أو تخبرني؟ قال: ابن الزبير رآها، وما شوفهاش ساعتها لابن الزبير اللي هو اللي عنده اللي تأويلها يركب عليه. فقال: نعم، هو ده الكلام، هو كده صح، وهو بعثني إليه ولم يكن يريد أن يعرف أحد من الرؤيا. قال: لئن صدقت رؤياه، لو كان فعلا شاف هذه الرؤيا بهذا الوضع، فسيقتله عبد الملك، هذا سيقتله عبد الملك، وخرج من صلب عبد الملك. يقول: فإن صحت رؤياك قتله رؤياه، قتله عبد الملك، وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكونوا خليفة أو تاج في الأرض، يلزقوه في الأرض خلايف كلهم. طبعا اللي جاي بالرؤيه دوت خلاص اكيد خد الرؤيه وما راحش بقى لابن الزبير، يعني هيروح هيقول له هتتقتل والراجل هيغلبك، فما يضمنش اللي ممكن يحصل يعني. لكن عمر بن حبيب اللي كان قاعد ده وضاقت به الدنيا ومش لاقي وعايز اي حد يسلفه، قال: فاخذت الرؤيه ورحلت الى الشام الى عبد الملك ابشره، هي مش بتاعته صحيح بس حاجه تفرح يعني، بشرى، واللي فسرها مين؟ ابن المسيب، وهو حجه عند الجميع. قال: فأخبرت عبد الملك فسر بها جدا، قال: يا سلام، مشرف خير. وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته، فأمر بقضاء ديني وأصبت منه خيرا كثيرا. بشرط أنه مش هيغلب ابن الزبير، ده يبقى عنده أولاده كلهم خلفاء كمان، كلهم يبقوا امراء المؤمنين، حاجة عظيمة جدا يعني، ده يستاهل فيها حاجة عظيمة. وقال رجل: رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة المسجد النبوي أربع مرات. دي رؤية خلي اي واحد بصرا كده وما يعرفش تفسير ابن المسيب هيقعد ده يالف يقول لك هذه مش عارف ايه، وده راجل دي اهانه، وده صد عن سدوادي، وده يبول في الخده النبويه، ويعني هيحملها على 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 التقاليد الدنيويه السائده في الشريعه. وده طبعا الرؤيه في الغالب بتكون حاجه ما لهاش علاقه يعني، او لها علاقه بالعكس احيانا. فذكر ذلك لابن المسيب ان راى في المنام ان عبد الملك مروان يبول في قبله النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات، فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء يقفون في هذا الموقف. ففسرها بهذا، وكان كما قال سعيد، ما فسر رؤيا إلا ووقع. شريك بن أبي نامر قال ابن المسيب: رأيت كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. لو سأل أحد يقول له: يا عم أضغاص وأحلام، كنت بضغط وأنت نايم، أكيد سناك بتوجعك، دسك وجعك، خلاص الموضوع هيمشي كده يعني. فقال له: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك، كل أقرانك هيموتوا وأنت هتبقى أنت الباقي بعدهم. ففسرها بهذا. وله في ذلك أشياء كثيرة كثيرة جدا تدل على علمه وعلى أنه من الملهمين في هذا الشأن. وكما قلنا هذا علم وإلهام. الحديث في سعيد يطول جدا، وقد أخذنا بالفعل فيه، وما بقي أضعاف ما ذكرنا. قوله قول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي سقاه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل أن رسولنا سئل أي العمل أفضل، لم يذكر هنا اسم السائل، هذا حيث هنا أبهم، قيل سئل ولم يذكر، لكن قد جاء في روايات أخرى أن السائل هنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورحمه. وحديثه مذكور حديث أبي ذر عند البخاري في كتاب العتق. البخاري لم يروي عيسى بن ذر إلا في موضعين كما قلنا هنا وفي الحديث، لكن عيسى بن ذر في كتاب العتق عند البخاري. فقال إيمان بالله ورسوله هذا أفضل الأعمال. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. حج مبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه، هذا الحج المبرور. العلماء هنا قالوا إن في هذا الحديث قدم ذكر الجهاد على الحج، مع أن الحج من أركان الإسلام والجهاد لم يذكر في أركان الإسلام الخمسة، فكيف يقدم؟ كان المفروض يقدم الحج على الجهاد. ولكن أجاب العلماء عن ذلك بأن الحج عادة نفعه قاصر على الحاج فقط، اللي يستفيد به الحاج، لكن الجهاد نفعه متعدي، يستفيد به المسلمون جميعا، لما الناس يطلعوا جهاد في سبيل الله يحتمي هذا المسلمون، الذي يستفيد هذا كل المسلمين، ولهذا قدم الجهاد لأن نفعه متعد وليس قاصرا كالحج. في هذا الحديث ذكر الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج أصلا وذكر فيه العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بذكر الصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي حديث آخر ذكر سلام من اليد واللسان. هو السؤال كل واحد، كل سؤال واحد مثلا يسأل أي العمل أفضل، أي الإيمان أفضل، فيجيب إجابات مختلفة، مرة يقول الجهاد الإيمان ثم الجهاد ثم الحج، مرة يقول لا الإيمان ثم العتق والحج، ثم بعد مرة يقول لا ده الصلاة والجهاد والبر بالوالدين، إجابات مختلفة عن السؤال واحد. ما الداعي لذلك؟ لماذا لا يكون السؤال واحدا والإجابة واحدة؟ علماء يقولون في ذلك إن هذا من باب مراعاة اختلاف السائلين، اختلاف الأجوبة هنا باختلاف أحوال السائلين ممكن أو الأحوال عموما. سائل بيسأل في وقت الناس محتاجة للجهاد فيقدم الجهاد، طيب سائل بيسأل في وقت ما فيهوش جهاد ولا حاجة والناس محتاجة والناس مقصرة في البر يذكر البر، وهكذا حسب حال السائل وحال الحال العام يأتي الجواب مناسبا لمقتضى الحال، وهذا من البلاغة أن يكون السؤال مناسب للأحوال، ما يبقاش السائل يتكلم في مسألة والمفتي يتكلم في حاجة ثانية خالص أو مش مراعي أحوال الناس حوله في ذلك الأمر. ويقال انه اصلا كان يذكر ما لم يعلمه السائلون، كان يترك ما علموه ويذكر ما لم يعلموه يضيف لهم يعني، ولا يذكر اشياء ويتركها احيانا حسب من يساله وحسب الحال. العلماء بعضهم ذكر استشكل هذا الحديث في الاول في مطلع الباب في قوله جل شانه وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، يعني اورثتم الجنه بما كنتم بسبب اعمالكم، مع أن صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث عائشة فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمل، فكيف نوفق بين الحديث والآية؟ الآية تقول تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل العمل سبب في ورث الجنة ودخول الجنة، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا الجنة عمل. علماء تكلموا بهذا الأمر بكلام كثير خلاصته يعني والراجح منه والأقوى أن المقصود في الحديث لا يدخل أحد الجنة عمله، يعني عمله إذا لم يقبل، وأن الذي يدخله الجنة عمله المقبول، والقبول هذا مرده رحمة الله تعالى، الشخص لو عمل عملا ثم لم يقبله الله منه يدخل به الجنة؟ لا يدخل به الجنة. طب كيف يقبل العمل؟ برحمة الله، فرجع الأمر للرحمة، حيث هناك يقول قال ولا أنت رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة، فرد الأمر في دخول الجنة إلى الرحمة. ونفس الكلام برضو هنا، فإذا الحديث يعلق دخول الجنة على الرحمة، وإن الأعمال لا تستقل بهذا، الأعمال وحدها إذا لم تكن مقبولة برحمة الله ما تدخلش الجنة، فالذي يدخل الجنة من الأعمال ما كان مقبولا برحمة الله، يبقى في أعمال بتدخل الجنة لكن شرطها القبول مع الذي هو من آثار رحمة الله تعالى، وبدأ تأتلف في الآية والحديث، فالآية فيها إن الجنة أورثها المؤمنون بما كانوا يعملون بأعمالهم، نعم يعني هذه الأعمال التي قبلت منهم ورحمهم الله تعالى بها، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وللقاء الآخر إن شاء الله.